طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سأجعل الحديث اليوم إن أذن فضيلة الشيخ، سيكون حديثي عن ما يتعلق بالعلاقة بالأشيخ، وذلك لأن الحديث عن معارف بعضهم قد يكون للنفس حظا فيه. كيف ذلك؟ بعض الناس قائما وقاعدا يقول شيخنا فلان، شيخنا فلان، شيخنا فلان، وله حظ نفس، وذلك أن في قوله شيخنا فلان يصدق عليه الحديث الذي في البخاري، أراد أن يرفع به خسيسته. تقول تلك المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته، مع أنه ابن أخيه. فبعض الناس يظهر للناس أنه من أهل العلم، أنه من طلبته، وأنه لازم زيدا وعمرا، جالسا وقائما متكثرا بالأشياء، قد يقول قال شيخنا قال شيخنا، وذلك من باب مراعاة ما في القلب، مراعاة ما في القلب، أن الإنسان دائما يقل من هذا، إلا في حالة واحدة إذا كان من باب نقل العلم. فإذا أراد الشيخ، إذا أراد الشخص أن يفي بحق شيخه عليه، فأن أفضل ما يفي بحقه أن ينقل علمه. أعظم منه على، أو أعظم منه للشخص على شيخه، أو من استفاد منه أن ينقل منه. ولذلك يقول كثير من الفقهاء: ما من أحد إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي، لأن البيهقي نقل كلام الشافعي واستدل له. وذلكم أن الشافعي كتبه في الطريقة الجديدة، طريقة التي رواها عنه المصريون كالربيع بن سليمان المرادي والمزني وغيرهم، موجودة ومنتشرة. وأما ما رواه عنه العراقيون فأغلبه قد اندرس، ولا يوجد من كلام العراقيين إلا ما رواه البيهقي أو نتفا في غيره. ولذلك البيهقي كثير من نصوص الشافعي لا توجد إلا في كتبه، فكانت المنة له على الشافعي لنقله علم الشافعي والاستدلال له. ولذلك من أراد أن يحسن لشيخه وأراد أن ينفع شيخه، فإنه ينقل علمه أو علم ينتفع به. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم إذا نقل هذا العلم، فإن تمام نقله للعلم يتحقق بأمور، منها أن ينسب العلم لشيخه، كما قال رزق الله التميمي، نقلها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، قال: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. وهذا هو الثالث، وهو قضية الترحم. وذكر القرطبي في مقدمة الجامع تفسير، قال: إن من بركة العلم نسبته إلى أهله. إذن ينقل العلم مع نسبته لمن استفدته منه، وإذا ذكرته فترحم الله عز وجل عليه وهو في قبره. ولذلك من نعم الله عز وجل على صاحب العلم أنه يرفع الله عز وجل ذكره بسبب تعظيمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، أنه رفعة لذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الله عز وجل إلا وذكر محمد صلى الله عليه وسلم معه في الأذان، في الشهادتين، وفي التحيات، وفي غيرها. وكذلك من عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعني بالحديث وعني بتدريسه وفقهه ومعانيه وما حواه من معاني، فإن الله عز وجل سيرفع ذكره. ولذلك أكثر من يذكر في تراجم علماء الشريعة هم علماء الحديث. وأن تقارن بين رواة الحديث، ولربما لم يروي بعضهم إلا حديثا واحدا، ومن نقل غيرها من علوم الشريعة كالفقه، فستجد الذين ترجموا في علم الحديث أضعاف 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 من ترجموا في الفقه. كثير من الذين يذكرون في كتب الفقه وتنقل عنهم مسائل لا تعرف لهم تراجم. صاحب الروضة الفقهية في الحنابلة لا يعرف منه، صاحب القنية الذي يسمى الزاهد عند الحنفية ذكر لابن الوفاء لا يعرف من هو الزاهد، على خلاف هل يقول من الزاهد أم لغيره. إذن قد تنقل علوم لكن يجهل صاحبها، طبعا هذا ضعيف القول الفقهي، لكن أنا قصدي أن الإنسان كلما عني بالسنة وعني بالاهتمام بها كلما كان هذا سببا لرفعته في الدنيا والآخرة، لقول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. إذن الحديث الذي سأذكره إن أذن لفضيلة الشيخ سيكون عن قضية علاقة الرجل مع شيخه. من خصائص هذا الدين والعلم فيه أن علمنا لا يؤخذ من الكتب. نعم، الأخذ من الكتب وسيلة، ولكن من أعظم خصائص هذا العلم أنه يؤخذ عن الأشياخ. كما قال عبد الله بن مبارك كما في مقدمة مسلم: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. ولذلك الرجل الذي يأخذ عن الأشياخ ليس كالذي يأخذ عن الكتب. وأنا دائما أمثل هذا المثال، فقد كنت في منطقة الأحساء عند أحد المشايخ قديما، وقابلته في مسجد رجل كبير، قال لا أعلم هو حي الآن أم ميت، يقول إني لا أعرف الرجل الذي درس على المشايخ من الرجل الذي لم يدرس عليهم، من دله ومن صفة كلامه وتعامله مع الناس. وذلك يفترق هؤلاء عن هؤلاء. ولذلك الأخذ عن الأشياخ من خصائص هذا الدين، وقد جاء في حديث مسعود وبنحوه من حديث العباس: لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. قال ابن مبارك: أكابر السن والعلم معا. إذا من خصائص هذا الدين والعلم، هذه الشريعة، أن بعضه ينقل عن بعض. وعند ابن ماجه: تسمعون ويسمع منكم إلى قيام الساعة، كل واحد ينقل الحديث والفقه والتفسير وغير ذلك من العلوم، ينقل بعض عن بعض. والوجادات والكتب هذه وسيلة للزيادة، ولكن الأصل هو ذاك. إذن هذا من خصائص، وليست صحفا تنقل، وإنما كما جاء في خبر بني إسرائيل أن عيسى كتب في التوراة: ستأتي أمة أناجيلها في صدورها، فهم يحفظون العلم وينقله بعضهم عن بعض، وهكذا. إذن العلاقة بمشايخ هذا من الدين قبل كل شيء، وله أثر في التحصيل. ولكن من الأمور التي أريد أن أبينها في العلاقة بالمشايخ مع محضر الشيخنا: الأمر الأول أن من المهم أن المرأة يتواضع مع شيخه. جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يحضر عند معاذ بن جبل جلس عند باب بيته ولربما توسد عتبته، فكان معاذ يخرج فيرى ابن عباس فيقول: يا ابن عم رسول الله. يعني تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته من الدين ولا شك، فمن أحب شخصا أحب قرابته. يا ابن عم رسول الله لا تجلس هذا المجلس. فيقول: إن هكذا نفعل بعلمائنا. وكان يأخذ بزمام معاذ وغيره، وهذا من ابن عباس الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وله من القدم والفضل ما عرفه كبار الصحابة، عمر كان يقدمه في المجلس وغير ذلك. المقصود أن المرء، وهذه قاعدة مسلمة، إذا تواضع في الطلب بورك له في المطلوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما زال الرجل يتواضع، هذا لفظ مطلق في العلم وفي كل شيء، فيرفعه الله عز وجل، وأشار بيده الكريمة. إذن من تواضع في العلم بورك له فيه، ومن لم يتواضع له ومن لم يتواضع فيه فلربما لم يبارك له فيه. العلم عند الله عز وجل. ولذلك تقدير أشياخ والعناية باحترامهم وإجلالهم هذا من أمر مهم. وقد جاء يعني في الأداء في الكلام كثير جدا، لكن بحسب ما يحضر في الذهن من غير تنظيم ولا ترتيب، يقولون إن ذكر ذلك ابن عبد البر، قال إن أبا سلمة بن عبد الرحمن حرم علما كثيرا لكثرة مساءلته لابن عباس، فأحيانا حتى في السؤال فيه أدب، ناهيك عن أمور كثيرة تتعلق بهذا الأمر. الأمر الثاني مما يتعلق بالمشايخ، أن من حق حقوق الشيخ أن يدعى له، فمن استفاد من أحد فليدعو له. ادعو له في ليل، ادعو له في السجود، الذي يعطيك مسألة ويوضح لك أمر ولو كان يسيرا، فإن أقل حقوقه أن تدعو له، أن تدعو له. وثق أنه ما دعا أحد لأحد إلا وجعل القلوب مؤتلفة. وذلك عندهم قاعدة يقولون إن الهدايا تحبب القلوب، تحبب، تهاد وتحب، والأرواح هداياها الدعاء، الأرواح هداياها الدعاء. وعند الترمذي أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة، ويكون بيني وبين قرابتي ما يكون بين القرابات، غالب القرابات قيل وقال والتشرع وغير ذلك من الأمور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من الاستغفار لهم؟ استغفر لقرابتك يزيل الله عز وجل ما بينكم من الضغينة، ويحبب الله القلوب بعضها لبعض. وقد ذكر لبعض الإخوان قال: كان بيني وبين شخص من الزملاء في الدراسة تنافس، أنا الأول وهو الثاني، أو هو الثاني وهو الأول، نسيت. يقول: ويكون تعرفون أغلبنا كان طالبا أو هو طالب الآن، والذين في الأول والثاني دائما يكون بينهم حزازات دائمة يعرفها الجميع لمن كان من الأوائل، أما من ليس كذلك فلا يعرف هذه الحزازات. يقول: فجلست أدعو للأول أسابيع وأنا أدعو له كل يوم، اللهم اغفر لي فلان، اللهم اغفر لي فلان، يقول فذهب ما بيننا من حزازة، وهذا حظ دنيا ليس حظ آخر. ولذلك أقل حقوق الشيخ على من استفاد منه وهو قضية الدعاء له، كما قلت لكم عن رزق الله الكوفي التميمي أنه قال، نقل ابن الرجب قال يعيب عليكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا، فقط الله يرحمه، الله يوفقه. أنا أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس قد يحضر عند شيخ وينتفع به فترة من الزمان ويكون له من الإفادة عنده أشياء كثير، ثم بعد ذلك يتغير ما في النفوس لحظ دنيا أو لغيره، فالشيخ يقول ليت فلانا يكفنا من لسانه أحيانا، وهذا يدل على عدم توفيق الأول وبركة العلم الذي ناله. الأمر الثالث كنا نتكلم فيه قبل قليل في السيارة، أن من أهم الأمور عند أهل العلم الاستمرار على الحضور على المشايخ. إن من علامة الاستمرار في العلم الاستمرار في القراءة وفي الإقراء، وبعض المعاصرين يقول وفي شراء الكتب، وكذلك في الحضور على المشايخ. المشايخ كان يحضر عندهم أناس استمروا عندهم 40 سنة و50 سنة، وسميت بعض احنا في السيارة بعض المشايخ اللي يحضرون عند الشيخ باز 50 سنة وأكثر من قطع عن الدرس، وقد يكون هذا قد يعني ولي محلا أو ولي عملا، ولذلك من بركة العلم الاستمرار فيه، دائما من بركة الشيء الاستمرار فيه، ولذلك قليل مستمر خير من كثير منقطع. وأقل ما يوصل الشخص بالعلم صلته بشيخ، وخاصة إذا كان الشيخ منقطع العلم والتدريس والمساجد، فمن نعم الله عز وجل أن الشخص يستمر فيستذكر حاله الأول عندما كان في وقت إقباله على العلم وفي حال قوته، فيتذكر القديم ثم يستمر على عهده الأول، وهذه ميزة عظيمة جدا في ذاك الاستمرار في الإقراء. وكان بعض الناس يقول بيني وبين شيخ لا يفرقنا إلا الموت أو العجز، فتعاهد هو وشيخه ألا يفرق بينهم إلا الموت أو العجز، هو تعاهد مع شيخ قال لا يفرق بيننا إما أن نموت أحدنا أو يعجز بأمرنا، وهذا هو الحق. وهذا لاحظ كثير من الشيخ يستمر، شوف ناس أتذكر قديم يحضر بعضهم الدرس وأبو عمه يعني أكبر من الشيخ، العمة ما يلبس إلا الشيبان القدامى، العمة فوق الغطر يلبس عمة يعني كالعقال لكنها خرقة بيضة يلبسون، هؤلاء يعني معناها أنهم من جيل قديم جدا. ولذلك الاستمرار على الدرس مهم جدا جدا جدا. يعني أن ما يتعلق بعلاقة بالشيخ كثيرة جدا للمسائل، لكن هكذا يعني حسب ما يعني أنا استحضرت هذه المسائل 3 و4، يعني هذا يعني بعض الأمر، والأشياء تعرف بالتجربة وبملازمة، وهذا هو المهم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا.